الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم. أما بعد، فنتشرف اليوم بأن نقرأ إن شاء الله تعالى كتاب سماحة الوالد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهو الكتاب المعنون بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. ونتشرف أيضا بأن يعلق عليه الشيخين الكريمين خالد بن عبد الرحمن بن زكي آل جاد حفظه الله، والشيخ أبي العباس عادل بن منصور الباشا حفظه الله تعالى. وقبل أن يشرع يعني الشيخ فواز جزاه الله خير، فواز العوضي الذي تطوع بأن يقرأ متن الكتاب جزاه الله خيرا، أحب أن أذكر شيئا لعل فيه يعني فائدة بين يعني يدي هذا القراءة لهذا الكتاب. هذا الكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيه الحكمة والعقل، يعتبر إذا صح التعبير من باكورة الفرقان بين مذهب أهل السنة ومذهب الجماعات الإسلامية السياسية. وكان السبب في تصنيفه أن الشيخ حفظه الله تعالى رأى أن يلقي درسا أو محاضرة يذكر الناس فيه بالأصل العظيم في الإصلاح، وينبه على أن الإصلاح طريق يجب أن يتبع فيه الأنبياء ثم العلماء، وأنه لا مجال فيه للإحداث لا في ترتيب القضايا والمسائل ولا في أي شيء، إنما هو مبني على الاتباع المحض. فالإصلاح الديني يؤخذ من الرب جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم كأي شيء آخر من أمر الدين من الاعتقاد أو التعبد، هذا هو الأصل. فألقى الشيخ جمع مادة جزاه الله خيرا تتعلق بتقرير التوحيد والإشادة به وتعظيمه ووجوب البداءة به، ثم عرج على أن هذا هديا للأنبياء جميعا، ثم ختم بأنه من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض التفصيل في ذلك، ثم عرج على ما طرأ مما أحدثه الجماعات في هذا الباب تحت دعوى الإصلاح من الإشادة بالحاكمية المزعومة، ففند هذا المفهوم، ثم أنه أيضا عرج من تمام نصحه حفظه الله تعالى بأن يأتي بأقوال لبعض أئمة الجماعات تفيد تجربتهم أنه لا بد من الإشادة في العقيدة. يعني هذا هو أصل الكتاب. فألقي محاضرة كان في أروقة يعني الجامعة الإسلامية، وكان لهذه المحاضرة يعني صدى بالغا، فتلقاها أهل البدع بالاستياء البالغ، وتلقاها أهل السنة بالارتياح البالغ أيضا وانشراح الصدر. الشاهد أن هذا الكتاب انظر إلى عمره وإلى ما ابتدأ به الشيخ من مناصحة هؤلاء، وإلى الطريقة الرفيقة الحليمة الحكيمة التي سلكها في مخاطبتهم، يتبين لك عمق هدي الراسخين من العلماء وطول نفسهم في النصيحة للناس كافة وللأهل الإسلام، وكيف أنهم تدرجوا بالناس التدرج المطلوب، لا كما يزعم بعض الناس في هذا الزمن من أن هؤلاء إنما يهجمون على المسائل هجوما ويقذفون بألفاظ التبديع يمنة ويسرى ونحو ذلك من التهم الكثيرة التي يتهم فيها أهل السنة. فإن هذا إنما يتهم أهل السنة بذلك من لم يعرف طول نفسهم وطول باعهم وتأريخهم يعني في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أول ما طبع الكتاب في طبعته الأولى، عمد عبد الرحمن عبد الخالق إلى أن يزج بمقدمة يضعها بين يدي هذا الكتاب، وبحمد الله أزيلت بعد ذلك، بل حتى في الطبعة الأولى كان يأمر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بأن تمزع من الكتاب. دخل بطريقته الماكرة التي يريد منها يعني مزج السنة بالبدعة، وهي الطريقة الرائجة في هذه الأزمنة، وهي الفتنة البالغة لأهل السنة في هذا الزمان. فخلاصة مقدمته كانت أنه زعم أن لا يفهمن يعني مسلم من هذا الكتاب أنه لا يشيد بحكم الله، وأنه لا يشيد يعني إقامة شرع الله تبارك وتعالى. يعني يريد أن يفهم الناس أن لا تفهم من هذا الكتاب أنه نوعا ما يفصل بين الدين والدولة كما يقول الناس. فانظر إلى يعني عظم مكر هذا الرجل بأهل السنة. فغضب الشيخ غضب شديد وأمر بأن تمزع هذه المقدمة. والعجيب في الأمر أن رجلا من الإخوان المسلمون قد تاب إلى الله تبارك وتعالى يحدثني وهو ثقة أعرفه منذ أكثر من 30 سنة، يقول أن هذا الكتاب لما عرض في طبعته الأولى على طارق السويدان وتصفحه وقرأه فقال فيه من غير اشتراك يعني مع عبد الرحمن عبد الخالق مثل ما قال عبد الرحمن عبد الخالق، قال هذا الكتاب يفصل بين الدين والدولة، هكذا قال طارق السويدان بمثل ما أراد عبد الرحمن. فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن فهم هؤلاء لدين الإسلام فهم بترتيب يخصهم، ليس هو فهم الأنبياء ولا العلماء ولا أهل السنة. وهذا الكتاب أيضا تسبب بفضل الله جل وعلا بتوبة كثير من إخواننا من الجماعات ودخولهم في السنة، أعرف منهم شخصيا أعيانا، فأحببت أن أبين يعني هذا الشيء بين يدي قراءتنا بهذا الكتاب، وأسأل الله تبارك وتعالى البركة والمقاصد الحسنة والتأييد والنصر، وأن يفتح علينا جميعا وجميع من أراد نصر الدين والسنة، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضي. فليتفضل القارئ الشيخ فواز العوضي مشكورا مأجورا. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الشيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، في المقدمة الطبعة الأولى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن الدافع لاختيار هذا الموضوع عدة أمور، من أهمها أولا أن الأمة الإسلامية اختلفت في مناح شتى عقدية وغيرها وتفرقت بها السبل، فنزل بها من الويلات نتيجة لهذا التفرق ولعدم الاحتكام في قضايا الخلاف إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ما لا يعلم مدام من تمزق صفوفهم وتأجج نيران الخلاف والخصومات فيما بينهم. ثم تغلب أعداء الإسلام على أوطانهم واستباحتهم لبيضتهم واستعبادهم واستدلالهم. ثانيا، حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة وإنقاذها، منها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي، وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثلوه أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا ينقذ الأمة سواه. هذان السببان مع أسباب أخرى دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها، ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة، وبيان مزاياه التي لا يشارك فيها، وبيان ضرورة اتباعه وحده لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه، وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وبعد، فإن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة بحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللعب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وخلق الجن والإنس وبين الحكمة العظيمة والغاية الكريمة التي خلقهم من أجلها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأخبر تعالى أنه ما خلقهم إلا للابتلاء ليتبين أيهم أحسن عملا بانقياده لمنهج الله واتباعه لرسل الله. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمرهم أن يقوموا بالغاية التي خلقهم من أجلها، وبين لهم أنه قد وفر وهيأ لهم كل الأسباب التي تساعدهم على القيام بمهمتهم العظيمة، وحذرهم من الانحراف عن هذه الغاية والتنكر لهذه النعم الجليلة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وما أكرم الله الإنسان هذا الإكرام وأحله هذه المنزلة الرفيعة إلا لعظم الغاية التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله وحده وتعظيمه وتنزيهه عن كل النقائص وعن اتخاذ الشركاء والأنداد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكثيرا ما نوه الله بكرامة الإنسان ومنزلته في هذا الكون، وأن هذا الكون قد سخر لراحته وسعادته حتى يؤدي وظيفته ويقوم بغايته التي خلق من أجلها على أتم الوجوه وأكملها. قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
ينتقي المشايخ المكان المناسب ليرون أنهم يدخلون في التعليق فيه.
إكرام الإنسان بالعقل والفطرة، وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان، فقد منحه الله نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية ويؤهله لإدراكها وفهمها، وزوده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الوحي الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث. إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم.
ما أدري شيخ، على هذا استسمح المشايخ. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الانتفاع بالعلم وبجهاد أهله السابقين واللاحقين. وأعتذر للتقدم بين يدي المشايخ، أكبر سنا وأكثر علما وأدق فهما، ولكن هكذا قدر الأمر. أولا أحب أن ينتبه الإخوة إلى أمور. الأمر الأول: السبب الباعث على الكتاب والتصنيف، وأن الشيخ في تصنيفه سلك مسالك الأئمة، إنما يصنفون لحاجة المسلمين ونفعهم وبث العلم، ليس لإبراز علومهم والتكاثر من ذلك وإظهار مكنونات صدورهم أو غير ذلك من المقاصد كالمقاصد المادية ونحو ذلك، إنما يصنفون ويؤلفون لحاجة الناس الماسة. على هذا صار الأئمة قديما وحديثا هم يصنفون حفظا للحق من أن يذهب من صدور الرجال، ويصنفون هداية للخلق، فهذه مقاصدهم رحمهم الله تعالى. وهكذا تجدون هذه المقاصد بارزة في مصنفات أئمة الدين المتقدمين والمتأخرين، من أمثال شيخ الإسلام بن تيمية، انظر إلى أسباب مصنفاته، انظر الواسطية سببها سؤال أناس مسترشدين، انظر إلى الدرء سببه أناس سألوا عن شبهة متفشية، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، فيهذا لقصد الدين، لبيان الحق ونشره. وهكذا مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهكذا مصنفات غيرهم من علماء السنة إلى عصرنا هذا، فتجد أنها نابعة من الحرص على هداية الخلق وعلى أن يبقى الحق صافيا كما أنزله الله تبارك وتعالى. فذكر الشيخ هذه الأغراض والأهداف، أو من ضمن الأغراض والأسباب التي أو الأسباب التي دفعته للاختيار. الأمر الثاني: أن الشيخ متصد أو عالم متأهل، الشيخ عالم متأهل وللرد على أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة بشهادة أشياخه له وعلماء عصره وأئمة العصر، ولذلك علم بمتابعته ومعرفته لواقع الدعوة إلى الله عز وجل وجود هذه التيارات المخالفة، وهذا بخلاف من قصر جانب علمه على معرفة الحق المنزل فقط، ولكنه لا يعلم ما يضاده ولا يعنى بما يضاده مما عليه الناس من الباطل، هذا تنقص الفرقانية الإلهية المحمدية عنده بمقدار ما جهل من هذين الأمرين كما ذكر ذلك، وسبق أن نقلته ولكن إعادة وفي الإعادة إفادة والمكرر أحلى. أن شيخ الإسلام يقول في الرد على الشاذلي في جزئيه، يقول إن من لم يعرف المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الباطل الذي خالفه مما عليه الناس لم يحصل له النور الفرقاني المحمدي الإلهي، لم يحصل له الفرقان الإلهي المحمدي، فعرف هذه التيارات وعرف ما تدعو إليه وما تدعيه لنفسها، ثم بين إكرام الله عز وجل والغاية من خلق الإنسان أنه توحيد الله، وأن الله له إكرام عظيم لهذا الإنسان لعظم الغاية التي خلق، ثم ذكر إكرامه بالعقل والفطرة وهما من حجج الله على عباده وليس هما الحجة التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن العقل والفطرة إنما هما حجة يترتب عليهما الثواب والعقاب عند المعتزلة وأرباب المذهب التكفيري ومن يرفعون بإطلاق لواء عدم الإعذار بالجهل بمشربهم التكفيري، ومنهم أمثال الحدادية وبعض القطبية. فالعقل والفطرة ليس بحجة للثواب والعقاب، ولكنهما العقل والفطرة عهد من العهود، والعهد الذي قبله وهم أمثال الذر في صلب أبيهم آدم بتوحيد الله، فهذان عهدان، ولكن العهد الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو العهد الذي عقده الشيخ في الفصل، ولذلك ما أحسن ترتيبه. انظروا، قال إكرام الإنسان بالعقل والفطرة، ثم قال إكرام البشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا العهد الثالث وهو إنزال الكتب إرسال الرسل، من استجاب له وآمن به وقبله انتفع بالعهدين الماضيين، ومن لم يستجب له وكذبه ورفض واستكبر عن الانقياد له لم ينتفع بالعهدين الماضيين، لا عهده في أمثال الذر ولا عهده بالعقل والفطرة. جيد. ومن لم تبلغه هذا الفصل الذي نحن فيه سيقرأ، من لم يبلغه هذا العهد الثالث بعهد الكتاب وإرسال الرسول فهذا لا يعذب بمجرد العهدين الماضيين الذي لا يذكرهما كعهد الذر وعهد العقل والفطرة، فلينتبه لهذا. فلا شك أن العقل الصحيح والفطرة الصحيحة تدلان على توحيد الله عز وجل، والفطرة تدل على توحيد الله ما لم تغير، لهذا قال فاجتالتهم الشياطين، وقال في حديث أبي هريرة فأبوا يهودانه ينصرانه يمجسانه إلى آخره. فإذا هذه الفطرة ما لم تغير فهي تدل على التوحيد، فإذا قبلت نور الرسالة انتفعت وصارت نورا على نور. فمرد أن إكرام الله بالعقل والفطرة وليس هما بالحجة الوحيدة أو بهما تكمر الحجة اللي يترتب عليها الثواب والعقاب، بل الثواب والعقاب كما قال ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله أعلم. معذرة بس هذا.
جزاك الله خير.
تفضل شيخ.
إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من فطرة وعقل، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل، ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه حتى لا يبقى للناس أي عذر، ولتقوم عليهم الحجة فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم، وأنزل أشد العقاب بمن كذبهم وعاندهم في الدنيا، وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هنا فائدة مهمة من قواعد عقائد أهل السنة، وقد أحسن الشيخ حيث ابتدأ بهذه القاعدة وإن لم ينص على أنها قاعدة، ولكن من يعنى بمقاصد العلماء يفهم أن الشيخ الآن قد قدم قاعدة بين يدي الكلام. ما هي؟ حين يقول بعد أن ذكر ما تقدم قال: ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من فطرة وعقل، بل أرسل إليهم الرسل، ثم ختم فقال: فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. هذه قاعدة أهل السنة في مسألة العذر بالجهل، وأنه لا يكفي لنفي العذر عن الناس ما تفهمه عقولهم، بل وإن فهمت عقولهم بعض ما يلزمهم فإن الحجة لا تقام بمقتضى العقل، بل إنما تقام بمقتضى النقل وهو بعثة الرسل. ولذلك يشير الإمام بقوله: فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل، أي قبل الرسل لهم حجة. ولذلك يشير الشيخ إلى الآية حين يقول الله عز وجل مبينا أن الناس لا حجة لهم بعد إرسال الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه قاعدة تبين أن ما استحسنته العقول لا ينبني عليه الأحكام الشرعية في التكليف، وأن العقل قد يستحسن وقد يستقبح، إلا أن هذا الاستحسان أو الاستقباح وإن وافق الشرع في بعض ما استحسن أو استقبح، لكن الحجة منوطة بإرسال الرسل، وأن هذه القاعدة هي التي يقول الله عز وجل فيها: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكأن الشيخ يقعد فرعا من قاعدة أن هؤلاء الجماعات الذين سيأتي ذكرهم قد اعتمدوا على عقولهم ولم يرجعوا إلى المنقول في دعوتهم، ولذلك وقع منهم الضلال. نعم.
ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، وما الذي قدموه لأممهم؟ إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد من كل شر، فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دلوا الناس عليه، ولا شر إلا حذروا الناس منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذه رسالة كل الأنبياء.
نعم، الحديث عندي مغفل من التخريج، في صلب الكتاب وحاشيته في هذه الطبعة، فهل كلكم كذلك؟ والحديث هذا هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكر الشيخ، لكنه هنا في طبعتنا غفل من التخريج في صلب الكتاب وفي حاشيته. الأمر الثاني أن هذه قاعدة دعوة الأنبياء، تأملوا في قوله دل أمته على خير ما يعلمه، ولم يكتفي بذلك ولكن قال وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ولهذا جاءت الأوامر بالتوحيد مقرونة بالنهي عن الشرك، وجاءت الأوامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم السنة أيضا، أو التوجيهات بلزوم السنة والحث عليها مقرونة بالتحذير من البدعة. وهذا أصل كثيرا ما نحاول إبرازه لإخواننا من خلال الأحاديث والآيات، وذلك لضرب بعض يعني أو لدحر ورد باطل يروج له بألفاظ عذبة وألفاظ سهلة، بأن يقول لك يا أخي اكتفي بالدعوة للتوحيد والناس ستعرف، اكتفي بالدعوة للسنة والناس ستعرف، اكتفي بدلالة الناس للخير والناس ستعرف، هل أنتم أعلم أو أحرص أو أحكم من رسول الله وأنبياء الله كلهم؟ كل نبي يجمع في دعوته بين هذين الأمرين، يدل على الخير ويحذر من الشر. ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسكت، ماذا قال بعدها مباشرة؟ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا مع الدلالة على الخير تفصيلا لا بد من التحذير من الشر حتى يستقيم. ولهذا يعني من أعرض عن تعلم التوحيد كما قال حذيفة يعني ومعرفة أضداده وقع في بعض أضداده وهو لا يعلم، كذلك في السنة. فالدعوة إلى السنة بالتفصيل والتحذير من ضدها، دعوة إلى التوحيد بالتفصيل والتحذير من ضده، الدعوة إلى الجماعة بالتفصيل والتحذير من ضدها وهو الفرقة، وتنصيصا على الفرقة وعلى الاختلاف وعلى التفرق وعلى التحزب. وللناس ما تعرف، لو قمت في ضريح من الأضرحة وألقيت آيات في التوحيد وأحاديث في التوحيد لضج المسجد لا إله إلا الله، لكن أن تقول له وإن الشرك ومنه دعوة غير الله كما تدعون هذا الميت الولي السيد الموجود الآن في المسجد بضريحه، أو كما تستغيثون بالنبي أو تستغيثون بجبريل، أو أن تذبحوا لغير الله أو تنذروا بغير الله، أو أن من الشرك الأصغر أن تقول كذا وأن تقول كذا، قاموا عليك قومة رجل واحد. فلا بد أن نقرن في الدعوة بين بيان الحق والخير والتحذير من الباطل والشر، لأنه قال يدل أمته على خير ما يعلمه وهذا من النصح، وينذرهم شر ما يعلمه وهذا من النصح. نعم عندك شيخ أحمد؟ شيخ أحمد تفضل.
هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذر من كل شر، لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز؟ تركز؟
نعم.
وعلى أي شيء تركز؟ إن هناك دعائم وقواعد وأصول تركز عليها دعواتهم، وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. تلك الأسس والقواعد هي التوحيد، النبوات، المعاد. هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها، وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها، ويريد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله، يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور، وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها. وأهم هذه الأسس الثلاثة وأجلها وأصل أصولها هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواعه الثلاثة المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دون الله فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. توحيد الألوهية وأهميته.
نعم، حاشية في الصفحة السابقة عند الإشارة عند كلمة المعاد، قال شيخنا في الحاشية رقم واحد: ألف في بيان هذه الأسس الثلاثة الإمام الشوكاني كتابا سماه إرشاد الفحول، لعل هذا سبق يعني خطأ في الطبع وسبق إرشاد الثقات، إرشاد الفحول هذا إلى تحقيق الحق من علم الأصول. اللهم إلا أن يكون ثمة اختلاف في اسم النسخة، وإلى الكتاب اسمه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، ولعل بعض من له يعني همة يراجع هل اختلف في اسمه الكتاب أو لعله خطأ في الطبع، هذا من باب التنبيه.
توحيد الألوهية وأهميته. وسوف أتناول توحيد الألوهية لسببين: أولا أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم.
هنا وقفة: ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، انتبه لهذا، وهذا رد على تلكم الضلالة والتلبيس التي أشاعها بعض الحركيين من قولهم إن الإمام ابن تيمية، إن الإمام أحمد وابن تيمية لما كان التعطيل في عصرهما للصفات هو المنتشر كثف الجهود في هذا الباب، والإمام ابن عبد الوهاب لما كان عبادة القبور والأضرحة في عهده هي المنتشرة كثف الجهود في هذا الباب، فنحن ماذا نصنع؟ قالوا: لأن تعطيل شريعة الله هو الأمر الظاهر المشتهر في هذا العصر، فلا بد أولا من إيجاد قسم رابع اسمه توحيد الحاكمية، وهذا بدعتهم وضلالتهم، وإن هون منها من هون ممن يسير على نهجهم هو من شاكلتهم. طيب، وأولا إحداث هذا القسم، ثانيا تكثيف الجهود في هذه الحادثة الملمة في هذا القرن الذي لم تبل الأمة بمثل هذا من تعطيل شريعة الله في جميع الدول. هذا كلام ما شاء الله في ظاهره يمكن يمشي على بعض من لا تركيز عنده، ولكن هذه شبهة داحضة باطلة، لأنها تضليل، ولا أقول جهل بالواقع، لأنهم يزعمون أنهم يعرفون الواقع، وكيف يكون جهلا بالواقع وأم الحركات هذه انطلقت من جوار الأضرحة والقبور وهي جماعة الإخوان، شلون جهل بالواقع؟ ولكن في الحقيقة إعراض عن التوحيد وتلبيس على يعني السطحيين من أبناء التوحيد. وقد عرضت هذه الشبهة بنحو هذا اللفظ على اللجنة الدائمة، فأفتت كما في المجموعة الثانية من فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الأول. أولا أفتت بأن تقسيم زيادة قسم اسمه الحاكمية بدعة محدثة، عمل محدث لم يكن عليه السلف ولا عليه الأدلة الشرعية. ثانيا قالوا هذا الكلام باطل غير صحيح ولا غير مطابع للواقع، بل إلى اليوم لا يزال عبادة غير الله، وهذا قول الشيخ، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ركز على هذه النقطة. ثم قال: ولعله يستمر إلى يوم القيامة. فقضية الزعم أنه خلاص الآن ذاك في الصفات والتجديد الثاني في الألوهية، وإحنا ما شاء الله نجدد في الحاكمية ويكون هو شغلنا إلى آخره، هذا في الحقيقة تحريف، والفتوى تتكون من صفحة ونصف صفحة أو صفحتين في المجلد الأول من فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية، وأن هذا كلام باطل. أول شيء زيادة قسم رابع اسم الحاكمية هذا عمل محدث ومخالف لما كان عليه السلف. ثانيا يقولون بل إن الشرك اليوم في توحيد العبادة أشد منه في الشرك في العصور الماضية، وإنه قد تضاعف فاجتمع على هذه العصور أنواعه الثلاثة من الشرك في الصفات وعبادة القبور وغير ذلك من الأمور، وأن هذا كلام باطل وتلبيس. فلهم فتوى أيضا جميلة حتى تقفوا عليها، لأن أحببت أن أقف عند هذه اللفظة أن موضوع الصراع، لأنهم حاولوا أن يحيدوك عن هذه النقطة ويزعمون أن الصراع القائم اليوم هو في الحاكمية. عفوا إذا الشيخ عندهم شيء. نعم.
ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا لمنزلتهم. ثانيا أن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم. فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص العدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الحافظ ابن كثير، قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول: دينكم واحد. وفي معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال تعالى عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تلك هي دعوة الأنبياء جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم منهم الأنبياء الذي يبلغ تعدادهم 24,100,000 يسيرون في دعوتهم في منهج واحد، وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد. أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله، وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها.
نعم، في هذا إشارة إلى صنيع من ضاد هذا الأصل. فإذا كان الأنبياء والرسل كما ذكر الشيخ في قوله في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم دعوا إلى هذا الأصل وهو توحيد الله، وما بدأوا إلا به، ففيه رد على أهل الجهالة والغباوة كأمثال التراب حين يقول بأننا الآن نبدأ بشرك القصور قبل شرك القبور. فإذا انتهينا من شرك القصور
بعد ذلك نبدأ بشرك القبور، يقصد كما هو معلوم ظاهر من كلامه أننا نبدأ في مطاحنة الحكام الذين وقعوا في كذا وكذا مما هو يراه شركا. فالانحراف عند هؤلاء يشير إليه الشيخ فيقول لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها كما فعل هؤلاء السفهاء الذين جعلوا منطلق الدعوة ليس من دعوة التوحيد وليس من دعوة الألوهية لله وليس من نفي الشرك الذي انطلق منه الأنبياء على اختلاف أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، ما ابتدأوا إلا بهذا الأصل العظيم، بينما هؤلاء المنحرفون الأصل عندهم في البدء هو مطاحنة الحكام. فهذا فيه تقعيد من الشيخ لما سيأتي في نقده لهؤلاء في ماذا يبدأون، في من حرفوا به عما بدأ به الأنبياء والرسل.
طيب الله يصبر المشايخ، لكن تنبيه على لفظتين. اللفظة الأولى الشيخ كاتب بمعنى يعني صاحب قلب من الطراز الراقي والقوي جدا، وأحيانا أنا أرى أنه تقديرا لسهولة العبارة يحاول أن ينزل في أسلوبه. من أراد أن ينظر بعض أسلوب القوة الكتابية عند الشيخ فليقرأ الحد الفاصل بين الحق والباطل، حوار مع الدكتور بكر أبو زيد حول سيد قطب وعقيدته وفكره، وذلك لما شنع الدكتور بكر أبو زيد بقوله إذا لم يكن المستوى مثل المستوى والأسلوب الأدبي مثل الأسلوب الأدبي وإلا فلتكسر الأقلام إلى آخره، فهو الرد عليه من حيث أن أئمة السنة لم تكن أساليبهم كأساليب أئمة المعتزلة وأهل البدع، فمعروف أسلوب الجاحظ وتقدمه في هذا الباب ومعروف أسلوب فلان، ومع ذلك ما قاوا نكسر أقلامنا حتى نكون جاحظيين على وزن أسلوبه في كتابه التبيين والتبين أو في كتابه الحيوان أو غير ذلك. الأمر الثاني أراه أسلوبا فعلا، وأراه قوة وجزالة في الألفاظ وقوة في العبارة ما قدر بعدها يحيص ولا يمس، حقا يجب أن يقال. هنا الشيخ استعمل لفظتين، اللفظة الأولى لفظة المبادئ، وأنا أحببت أن نقف عندها، وهذا من إفادات الشيخ أحمد حفظه الله من كثرة تنبيهه، وكذلك إفادة الشيخ أبي عثمان، وهي تنبيه مهم، وإن من بركة العلم نسبته إلى أهله كما قال سفيان بن عيينة وغيره. كلمة المبادئ اليوم تتداول بكثرة، الشيخ نستعمل كلمة مبادئ التي حملوها إلى الإنسانية، هذه المقصود أي إلى عموم الإنسان، والمبادئ أي للشيء الأصل والموضوع المهم الذي ينصحون به عموم الناس، وليس المبادئ اليوم التي يطلقها الحركيون الإسلاميون أننا نقول تطبق الشريعة، يقول لا نحن ندعو إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. إيش مبادئ الشريعة الإسلامية؟ يقول لك مقاصدها العامة، العدل، الحرية، المساواة، الأمن، الرغد في العيش، سواء تحصلت هذه بالإسلام أو بغير الإسلام. فلو جاءت عن طريق الشيوعية فالتقت الشيوعية مع مبادئ الإسلام، جاءت عن طريق الرأسمالية التقت الرأسمالية مع مبادئ الإسلام، فعندهم المبادئ المقاصد إيش؟ العامة التي تمس حاجة الناس، لكن التوحيد ما هم المبادئ التي يحتاج إليها. ولهذا عندهم إذا تعارض جزئيات كما يصرحون إقامة حدود ولو برع على الدين أحكام كذا، إلا إذا تعارض مع تحصيل هذه المبادئ فليترك الجزئيات لهذه المقاصد، ويسمون هذه الأحكام الشرعية القطعية وشي جزئيات. فهذه كلمة المبادئ، ينبغي أن نفرق نعرف كيف تستعمل في هذا الموطن. واللفظة الأخرى لفظة رسمها الله لأنبيائه، أي شرعها، وليس هو صفة الرسم أو أن يؤخذ منه يعني صفة أو اسم من أسماء، لكن المقصود بذلك شرعها الله تبارك وتعالى ودل أنبياءه عليه وأمرهم بلزومها كما قال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، يعني أوحاها الله وأمرهم بلزومها، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. عفوا تفضل الشيخ أحمد، عندك شيء؟
حفظك، أنا يعني كنت أريد أن نرجع إلى المقدمة ثم لكني سأعكس السير، فسأبتدئ مما انتهى إليه الشيخ أبو العباس وفقه الله بكلمة عامة فيما يتعلق بما ذكره حول كلمة المبادئ. طبعا هذا بحث طويل متشعب ومهم، وينبغي على طلاب العلم عموما وأهل السنة خصوصا أن يعتنوا به عناية بالغة، وهي تحرير ما الذي ينبغي أن يستعمل من الألفاظ وما الذي لا ينبغي، ومتى يسوغ استعمال بعض الألفاظ تنزلا ومتى لا يسوغ. فهذا بحث كبير وعظيم الأهمية، ويحسن أن يعتنى به، ولا يمكن تفصيله في مثل يعني هذا المقام أو هذا السياق، ولكني أقول وأنقل كلمة جامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خلاصتها أنه ينبغي التعبير عن الحق وعن الشريعة بالألفاظ الشرعية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ثم بعد ذلك يعبر عن الحق بتعبير العلماء المتقدمين أي الأقوال المأثورة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن لها من الحرمة ما ليس لغيرها. ثم بعد ذلك لسان العرب الواسع فلا بأس من استعماله، لكن هذا اللسان قد يطرأ إليه عجمة، أي يطرأ إليه انحراف ولحن بسبب ضعف اللغة. فهل يترك الناس، هل يترك الناس للحفاظ على اللسان العربي المبين في غمرة الجهالات والضلالات والظلمات، ولا يتنزل إلى استعمال بعض اللغة التي اعتادوا على الفهم بها أو على المصطلحات التي راجت فيهم؟ فهل يكون الحفاظ على الحق في ألفاظه الأولى أولى مصلحة أم التنزل لإيصال المعاني الحق لهم مع التنبيه على الأصل الأول؟ طبعا لا شك أنه الثاني، وهذا أشار إليه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأصفهانية رحمه الله، فبين أنه إذا تغلب عدو من المشركين أو الكافرين على المسلمين ولم يمكن رد عدوانهم إلا بأن يرتدى مثل ثيابهم، فلا بأس من ذلك، لأن المصلحة أعظم. فيتنزل أهل العلم، وهذا يدل على عظم نصيحة مشايخنا وعلماء السنة، يعني عندهم أصل يمنعهم من أن يتنزلوا بخطابهم إلى لغة يعني غير اللغة المرادة أصلا، لكنهم إمعانا في النصح يتنزلون شفقة على الناس وحماية للدين وكبتا للباطل. هذه نقطة التي سبقتها وقع في ذهني أن أعلق عليها، وهي مهمة لأن الشيخ يعني خالد جزاه الله خير يعني أشار إليها إشارة بالغة، لكنني لم أرى يعني الطلاب المتلقين، وأنا يعني نحن أصل نجاح يعني هذه الدعوة هو يعني صدقنا في مناصحة بعضنا بعضا ومكاشفتنا بعضنا بعضا، وعدم يعني لابد أن تفتح الصدور أولا للرب جل وعلا بحسن القصد وبالأخذ والرد حتى نصل للحق. قال الشيخ خالد كلمة حقيقة يعني فيما يتعلق لما ذكر بعد الفطرة التي هي مسألة إرسال الرسل، أشار إلى مسألة مهمة ما رأيت الطلاب يعني يسجلون شيئا إلا بعضهم، وفي الحقيقة أنها فارقة كبيرة، أنها فارقة كبيرة، والشيخ يريدها هنا، وهو التفريق بين العلوم وأنواعها. فالعلم الإلهي مبناه الوحي، العلم الإلهي مبناه الوحي، العلوم الأخرى مبناها العقل والنظر. ولذلك صار لأهل الكتاب من الأحكام الشرعية في ديننا ما ليس لغيرهم من المشركين ممن ليس عندهم كتاب. بما نالوا هذه المزية عندنا في أحكام ديننا؟ لتعلقهم بالوحي والإقرارهم بأصل التلقي من الوحي من جهة، وإقرارهم بالنبوات وإقرارهم باليوم الآخر. فهذه نقطة في غاية من الأهمية، لأنه سيترتب عليها بعد ذلك كل المسائل الأخرى التي يعنى بها في مسألة ماذا؟ أصول الفقه في جوانب، لأنك إذا علمت أن مبنى العلم النبوي وعلم الأنبياء هو الوحي، فمعناها بعد ذلك الوحي إما أن يكون خبرا فلا مجال إلا التصديق به، وإما أن يكون أمرا ونهيا، فهذا هو الشريعة المقصودة للرب جل وعلا التي يريد عباده أن يتعبدوا لها. إذن فهذه الشريعة لابد أن يؤمن المؤمن أنها تحقق العدل، بل هي العدل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العدل إذا أطلق في الشريعة فإن المراد به ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي شريعة الخاصة صلى الله عليه وسلم. كذلك فالحجة إنما تقوم
بكلام الله، لأن تعرض الشيخ بعد ذلك، الشيخ قرر مبنى العلم الإلهي وهو الوحي، ثم قرر قيام الحجة وعدمها معرضا بمسألة العذر بالجهل. فإذا الجهل طبعا، مسألة إقامة الحجة تبنى على لأنذركم به ومن بلغ، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذن مبنى قيام الحجة بلوغ الوحي، ثم الشطر الثاني أن يفهم هذا الوحي وأن يتعقل معناه. إذن فالجهل إذا كان سببه هو صفة الكافرين التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المكفرات وفي الردة وفي نواقض الإسلام، وهي الإعراض، وهو أن يعرض عن الحق إعراضا تاما لا يتعلمه ولا يرفع به رأسه. فهذه الصفة إذا وجدت في المكلف، إذن فالمكلف مؤاخذ. لماذا؟ لأنه مفرط ومقصر، فجهله كان بسببه هو، فلا يكون عذرا له. فأنا أقول مثل هذه المسائل في الحقيقة لا، يعني إذا سمعتم يعني أهل العلم يتكلمون فيها فارفعوا بها رأسا، وانظروا إلى دقة ألفاظهم واكتبوها ودققوا النظر فيها حتى يحصل الانتفاع بها وإحكامها. فهذه مسألة ما كنت أحب أن تمر مرور الكرام لأهميتها، ولأن الشيخ قد تكلم فيها بما يكفي جزاه الله خيرا. قبل ذلك طبعا أتجاوز مسألة الفطرة، ولكن في المقدمة الأولى التي أشرت ثم شعرت بنوع من الخيانة بإشارتي أن نتجاوزها اختصارا، لكن لما أتصفحت والمشايخ يعني يعلقون والشيخ يقرأ وجدت فيها فوائد فأرجع إليها واقتنصها لصالحي. فمسألة المقدمة الثانية يرد فيها الشيخ على البرقاوي، وحقيقة البرقاوي يعني ألخص لكم يعني النقاش الذي حصل. البرقاوي هذا عصام كان في ذاك الوقت يظهر السنة، وكنا نعرفه هنا في هذه البلد، وكان يحضر بعض مجالسنا طالبا. هذا عصام، وكان يظهر السنة لكنه كان يبطن أمور، وهذه هي الآفة على أهل السنة، من يظهر السنة ثم يكون ماذا؟ غير ناصح أو صادق فيها، فيغش أهلها، ولا تزال مصائب أهل السنة تتوالى من هذه النوعية. أما أعداؤها الصريحين المظهرين لعداوتها فأمرهم واضح بفضل الله عز وجل. فهذا الرجل يطعن في الشيخ ربيع إبان ذاك الوقت، لأنه في نهاية أمره ماذا صار؟ صار قائدا أكبر، بل منظرا للقاعدة، وهو المعروف باسم أبو محمد المقدسي، وهو شيخ الزرقاني رئيس دولة العراق. انظر تاريخ كيف يمشي. فهذا الرجل في ذاك الوقت كان يظهر السنة، فيناقش الشيخ ربيع: أنت ظلمت المودودي في دعواك، يعني لما جئت بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي في مقدمة المنهاج، والذي يقول فيه رحمه الله تعالى إن من جعل يعني جعل الإمامة، لما رد على الحلي الرافضي فقال إن جعل الإمامة هي أصل أصول الدين فهذا من الكفر، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على أن أول واجب في الإيمان هو الإيمان بالله ليست الإمامة. فأتى بهذا النقل عن شيخ الإسلام ورد على المودودي. فدخل البرقاوي يقول يعني الشيخ ست صفحات ويعني ظلم المودودي وكذا، طبعا بعبارة فيها لطف. فالجاهل أو الإنسان الذي يتأثر بالعواطف مشكلته مشكلة، الإنسان الذي يتأثر بالعبارات الرقيقة والألفاظ المهذبة هذا في فتنة. فمثل هذا النوع من الشخصيات أو النفسيات ينبغي أن لا يدخل نفسه، وأن يصير إلى العلماء الكبار، وأن يسأل الله العافية والسلامة. فجاء بهذه العبارات المهذبة يتهم الشيخ بتقصيره في هذا الباب، وأنه أسرف على المودود وظلمه. فرد عليه الشيخ كعادة أهل السنة، لأن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يذكرون إلا ما لهم. أهل السنة أهل العدل، وهذا من ممادحهم العظيمة، فهم يعدلون ويعدلون ويعدلون. فالشيخ نقل له نقلين عن المودودي.
أحدهما يقول المودودي: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. أليست هذه عبارة أن مسألة الحاكمية عنده هي أعظم مسألة؟ وهذا نقل صريح. كذلك قال المودودي: إنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى والركوع معتمدا على الركبة والسجود على الأرض وقراءة الكلمات المعدودة وهذه الأفعال والحركات هي العبادة؟ تظنون يعني هذه العبادات هي العبادة؟ هذا كلام المودودي. قال: في ذاتها. وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة؟ وتظنون أن تلاوة عدة آيات من القرآن هي العبادة؟ وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة؟ وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة، وعندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله. والحق، هذا كلام المودودي، والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر. عن كتاب المودودي مال محمد زكريا صفحة 45-46. ثم يتكلم الشيخ يعقب على هذا، يقول إلى أن يقول يعني حفظه الله تعالى: خلاصتها أنهم من أبعد الناس عن التزام حاكمية الله في عقيدته وفقه وفي موقفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موقفه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعدائهم من الروافض، حيث يتولى هؤلاء الروافض هو وأتباعه وينصرهم ويمدح طاغوتهم الخميني وتلاميذه من الآيات الرافضية. فاعرف هذا أيها القارئ الكريم، واعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، وإياك والتردي في هوة الغلو في الأشخاص فيدفع كذلك إلى رد الحق ومخاصمة أهله. وفق الله الأمة لحب الحق واتباعه، إن ربي لسميع دعاء. ولا أثقل بالرجوع إلى المقدمة، نتركها اللي هو مقدمة الشيخ الفوزان، نعلق عليها فيما يأتي إن شاء الله. تفضل الشيخ فوزان.
البرقاوي أين نقد أو وجه نقده هذا للشيخ ربيع؟ في كتاب نقد فيه الشيخ الدويش لنقده سيد قطب، والشيخ سمى الكتاب. إذن هذا النوع من الناس وإن أظهروا السنة في فترة ما، لكن لا بد لهم أثناء إظهارهم من مسالك وصفات وسمات تعرفهم بها وخصال ينكشفون لمن شاء الله انكشف لهم. شخص يتصدى لردود أهل السنة بدعوى العدل والإنصاف وذم الغلو والإجحاف، ويتقصد أئمة السنة وردودهم على أهل الباطل وأن فيها غلو وفيها شدة وفيها ظلم على المردود عليه، ويسكت عن الجاني الفاجر المبتدع الذي يعبث بدين الله، هذا احذره من الآن.
نعم،
هذا من الآن تقف موقف الحذر منه. يعني يتصدى لكتاب الدويش رحمه الله الحافظ، وأثناء يتصدى للشيخ ربيع ولو لطف بالعبارة كيدا ومكرا، ولأنهم لا يصبرون عن نصرة أصحابهم ولو وقت الاستضعاف، ولو وقت عدم قدرتهم على إظهار وجههم الحقيقي لا يصبرون، ولكن يظهرون. والله نزل رد للشيخ ربيع على أبي الحسن ولا على فالح ولا على علي حسن ولا على فلان ولا على فلان ولا غيره، والله يا أخي بس. فيصير الهم ينقلك إلى الغلو عند الشيخ في هذا الرد لو أنه تلطف فيه، ولا ينظرك إلى جنايات الجناة واعتداءاتهم على المنهج السلفي ونحو ذلك من الأمور، فيتقصد الرد. وهذا أمر موجود إلى اليوم تحت ستار الغلاة، الغلو في الرد على المخالف، نشهد غلوا في الرد على المخالف، يجب العدل مع المخالف، يجب العدل كذا. سبحان الله العظيم، ما أشبه بالذين يرفضون الحدود وقوفا مع الجنات وعدم إشفاق على المجني عليه. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له في أي موطن وفي أي كتاب تصدى هذا التصدي. أمر الثاني، وأرجو أن يسمح لي الشيخ، إفادة مهمة ولكن لفتت نظري إذ بدأ بها، لما نبهت على لفظ مبادئ حتى لا يحصل اشتباه بين استعمال السلف العالم لها وبين الاستعمال الحركي المعاصر، ولما نبهت على لفظ رسم وفسرت بمعنى شرع ودل وأمر بالاتباع، لأن ثمة بعض الحدادية طعنوا في الشيخ بهذه اللفظة وجعلوها ومطوا فيها، فمن أجل هذا الغرض يعني كان تنبيهي على هاتين اللفظتين.
نعم،
حفظك الله.
وما يصدق يعني تماما كلام الشيخ أبي العباس أن البرقاوي هذا في ذاك الوقت ما الذي تسبب في قربه من أهل السنة أو نوعا من التباس أمره؟ تصديه للإخوان المسلمين في ذاك الوقت، كان يتصدى للإخوان، فكان بعض أهل السنة يعني يقرب منه. وأذكر أن مرة يعني كان عندي درس وكان حاضرا، فكان موضوع الدرس وجوب الرجوع إلى العلماء في المسائل الاجتهادية، وهذا الكلام قبل يعني سنين طويلة جدا، ربع قرن أو نحو ذلك. طيب، فقال لي سبحان الله بعد الدرس هو ساكت، حاول يناقش ما استطاع، انتظر حتى خرجت، قال من العلماء اللي أنت يعني تريد أن نرجع لك؟ قلت له معروفين، بن باز، الألباني، بن عثيمين. فيعني أمثال هؤلاء لا تترقب من إنسان صاحب هوى أن يظهر لك ما في جعبته جليا. الله عز وجل حماك بما شرعه لك من أصول السنة حتى تحمي نفسك، فإذا فرطت بأخذ الدواء فأنت الذي تكون قد عرضت نفسك يعني للفتنة. نعم، وأنا كلامي في شرح اللفظة التي تفضل فيها الشيخ أبي العباس إرادة لمزيد الفائدة والاحتفاء بالمسألة، وإلا أن كلامه الأول واضح وكلامه الأخير لا يقل وضوحا، جزاه الله خير. تفضل.
نماذج لدعوات بعض الرسل. ثم إن الله تعالى قد أخبر عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله لهم، وإذا بهم في المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تند عنه دعوة أحد منهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولا، وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية، إنها أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند.
نعم، هنا فائدة استفدتها من الشيخ وذكرني كلامه هنا بما حدثني به
في مجلس في إطار الكلام عن بعض هؤلاء المنحرفين عن السنة. يقول هنا مستعظما ما يتألم به صاحب السنة حين يرمى بالتكذيب، يقول: وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية. يقول المؤمن الأبي يستشعر بعظم الاستهزاء والسخرية به، وأن يكذب وأن يرمى بالكذب، وهذا من أعظم الأمور التي يستشعرها ويجد ألمها في نفسه. يقول: إنها أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. يعني أن يتهم بالكذب هذا أشد عليه من أن يضرب بالسيف أو يسجن أو يعذب. وهذا مما يدلك على خلق صاحب السنة، أن الكذب بالنسبة له من أبعد الأمور. لذلك الذي سمعته من الشيخ يقول: حين كتبت ردودا على أهل البدع فصار هؤلاء يتهمونني بالكذب ويقولون كذب على سيد قطب. قال: فاجتمع جماعة من منطقة من المناطق، وذكر اسمها الشيخ، وكانوا عددا كثيرا من الشباب. قال الشيخ: وأحضروا نسختي في الرد على سيد قطب، ثم قارنوا بين ما نسبته إلى سيد قطب مع كتب سيد قطب، وأحضروا كتب سيد، وصاروا ينظرون فيما نقلت وينظرون فيما ذكر هو في كتبه. قال: فبعد أن انتهوا جاءني واحد منهم فقال: يا شيخ ربيع، والله كنا نسيء الظن بك ونرى أنك قد حرفت كلام سيد قطب، وأنك حذفت وزدت ونقصت، فاجتمعنا وقررنا أن نقارن بين ما نقلته وبين النقولات الموجودة في كتب سيد قطب. يقول الشيخ ربيع: فقال لي: والله لقد تعجب كل هؤلاء الذين كانوا في المجلس، حتى أنهم رأوا أنك تراعي وضع الفاصلة في موضعها والحرف بالحرف، حتى لم نجد حرفا زدته أو نقصته في النقل. يقول الشيخ بعد أن انتهى من هذا، يقول: يا ولدي، هؤلاء عندهم خبث، أي الذين يطعنون في الشيخ بالكذب والافتراء. يقول: والله كنت وأنا صغير في الثانوية العامة أكره وأبغض خلق الكذب، حتى إذا كنت أعلم أن أحدا من أصدقائي أو من أصحابي حصل منه كذب أنني أعرض عنه وأنني أهجره وأنفر منه حتى يتوب. يقول: حتى مع أهل بيتي فإني والله من أشد الناس بغضا وكرها لخلق الكذب حتى منذ أن كنت شابا صغيرا. فهذا الذي سمعته منه ذكرنيه الآن كلامه هنا، وكيف أن صاحب السنة يوطن نفسه حين يدعو إلى السنة، يوطن نفسه على تحمل الأذى. فتحمل الأذى هو صفات وأخلاق الأنبياء، وإذا أردت أن تسلك ما سلك الأنبياء من دعوة الحق فعليك أن تحتمل ما احتملوا. لا أن يكون منطلقك حين تؤذى أنك تضعف وتجبن وأنك ترجع إلى الوراء، بالعكس، وإنما الواجب كلما ازداد تكذيب الناس لك، وكلما زاد تنفير الناس عنك، وكلما زاد بعد الناس وطعنهم فيك، حينئذ ينبغي أن تتجلد وأن تكون رجلا وأن تصبر وأن تحتسب. لا تنطلق من دعوتك من حب الناس أو إقبال الناس، ولا تضعف في دعوتك من نفرة الناس وإيذاء الناس، بل لو غسل المبتدع قدميك بالماء فإن هذا لا يلين موقفك من الحق. ولو أن رجلا طعن فيك وذكرك بأشد القبائح وأنت تعلم أنه صاحب سنة وأخطأ، فعليك أن تحتمل، فصاحب السنة يجب أن يكون رجلا.
ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلا إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد ذكرت كتب السيرة،
الكلام الشيخ الذي في الحاشية،
نعم،
تعليقا على الحديث في هذا،
قال: وفي الحديث بيان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره في سبيلها وحلمه على قومه، وانظر كيف استأنى بهم، كيف استأنى بهم واستبقاهم من الهلاك الماحق الذي أشرف عليه أملا في الله ورجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويا لها من غاية نبيلة لا يعرفها إلا من ذاق نعمة التوحيد وعرف مكانته.
ولذلك له عبارة جميلة سمعتها منه يقول: والله، يقسم بالله، يقول: والله لو أن أحدا من الناس قتل أولادي، والله لو أن أحدا من الناس قتل أولادي ثم تاب إلى الله ورجع إلى السنة، والله لعفوت عنه، تعظيما لشأن السنة. صلى الله أن يبارك فيه وسائر علماء.
حقق له ربه ما رجاه، فكان جل خيار هذه الأمة ممن خرج من أصلاب هؤلاء، من آمن بالله ووحد الله، من الصحابة ومن التابعين، فكانوا من أصلاب هؤلاء، فأعطاه الله ما رجاه وأمله.
وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف، هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم أخوة ثلاثة: عبد يا ليل ومسعود وحبيب، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير ثقيف. والشاهد من الحديث والقصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء، حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية. فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته. ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة وفي يوم بدر وغيرها من المشاهد، ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقيه هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله، والداعون إلى ما دعوا إليه من التوحيد من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب أسوتهم من الأنبياء. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه، وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه. يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى، خصوصا في المجتمعات الإسلامية. فنسواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم، لا سخرية ولا أذى، اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم، فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم. والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. على كل حال نقول لهؤلاء الدعاة: مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام، ربعوا على أنفسكم، فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم.
تحب تعلق بشيء شيخ فواز؟
جزاك الله خير.
في شيء في بالك؟
جزاك الله خير. وفيتم جزاكم الله خير.
طبعا نرجع إلى مقدمة الشيخ الفوزان، في الحقيقة ينبغي أن تقرأ، وفيها دلالة واضحة على أن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى من أوائل المناصرين للسنة ولدعوة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، بدليل كتابته لهذه المقدمة العظيمة التي فيها فوائد جمة أنصح بقراءتها، منها نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. كذلك قوله حفظه الله تعالى: إن تحكيم الشريعة
وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات، كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له، فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل؟ وإنني أرى الكلام للشيخ الفوزان في مقدمته، يقول حفظه الله تعالى صالح الفوزان، طبعا الآن ينبغي أن كلما ذكر الفوزان أن نذكر معه اسم صالح حتى يتميز عن ذلكم الرجل يعني الذي يعني فيه ما فيه، والذي اسمه عبد العزيز. نعم، قال: وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم. طبعا وهذا يدلك على ماذا؟ يعني هذا الإعذارهم أو وصفهم بالجهل يدل على سعة صدر العلماء وعظم رحمتهم، وإلا فإن المعلوم أن مخالفة الحق يكون سببها أحد ثلاثة أمور: إما الجهل مثل ما ذكر الشيخ، وإما سوء القصد عياذا بالله، وإما عدم القدرة. هذه الثلاث الجامعة هي التي تجعل الناس لا يأخذون بالحق. فالشيخ هنا يقول السبب الجهل، وفي الحقيقة أن التجارب وأقوالهم وعتوهم وتمردهم يدل على أن نسبة منهم خاصة من رؤوسهم الخائنين إنما عندهم مقاصد سيئة عياذا بالله تبارك وتعالى. كذلك يقول حفظه الله تعالى: ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من، وهذا يدل على بلاغة الشيخ وعمق علمه وتفريقه في اللفظ بين وصف المخالفة والمختلفة، فالمخالفة أي للحق، والمختلفة أي فيما بينها، يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى أن يقول حفظه الله تعالى، يعني يبين الاطلاع على هذا الكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، فقد بين، يعني يذكر الشيخ ربيع وفقه الله وجزاه خيرا، منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. إذا كان المشايخ عندهم شيء يتفضلون. عندك شيء شيخ خالد؟ الله يبارك. عندك شيء شيخ أبو العباس؟
الذي صدر الشيخ الفوزان قبل هذا الكلام بصبر،
تفضل،
لما قال حفظه الله: ومن هؤلاء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ صالح، فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب. إذن اعتبر الشيخ أن تأليف هذا الكتاب ونقد هذه المناهج المخالفة والمختلفة هو من البيان الذي أمر به أهل العلم، وهو من النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، فقال: الدين النصيحة. فلم يعتبر هذا من إشغال المسلمين بالردود، ولم يعتبره من الاشتغال الداخلي، ولم يعتبره من الغيبة والنميمة، ولم، إنما اعتبر هذا البيان المكتوب في الرد على أعيان وعلى جماعات، اعتبره من البيان ومن النصيحة. لهذا قالوا: من هؤلاء الذين بيّنوا ونصحوا، فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ثم ذكر الكلام الذي قرأه الشيخ. إذن فننتبه لهذا، وأن العلماء قاطبة قديما وحديثا يرون أن هذا هو من البيان وهو من النصيحة للدين، فليس داخلا في التشهي، ولا داخل، يعني لا دخله في التشهي، ولا في الغيبة، ولا في النميمة، ولا في تفريق الصف من الداخل، إلى آخر ذلك من معاول الهدم ومن إبر التهوين والتخذيل التي يراد منها أن يكسر أهل السنة أقلامهم، وأن يكمموا أفواههم في نقد الباطل الواضح الجريء الذي جراءة أهله وصل إلى حد الوقاحة في طرح البدعة والاحتجاج بها ورد السنة، إلا من رحم الله. نعم.
نكتفي بهذا القدر من القراءة في الكتاب.
على قوله على كل حال التصحيح فقط الظاهر إملائي من عنده في الإملاء قال سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقاؤه هنا مضمومة بالرفع لأن الهمزة على الواو لعلها ما دام أنه معطوف على منصوب فيكون بهمزة على السطر وأصدقاؤه هذا يعني من حيث الضبط قال الله أعلم.
نأخذ بعض الأسئلة بعد ذنكم. يعني السؤال الأول يقول هل يكفر من يدعو إلى إعادة قراءة نصوص الشريعة وتفسيرها من جديد؟ هل يكفر من يدعو إلى إعادة قراءة نصوص الشريعة وتفسيرها من جديد؟ السؤال الذي يلي للشيخ
هذا سؤال في الحقيقة مجمل وكما يقول بعض أهل العلم إن حسن السؤال نصف العلم إن حسن السؤال نصف العلم أو ربما قالوا نصف الجواب فهذا السؤال المجمل يتصور فيه أمران الأمر الأول أن يأتي رجل وأن يدعي أن نصوص الكتاب والسنة في الأصول الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة أنها تفسيرها بما استقر عليه الأئمة قديما وحديثا أنها غلط وأن تلك التفاسير وأن فهم الأئمة لتلك الأصول التي هي معلومة من الدين بالضرورة فهمهم لذلك غلط وخطأ وأن الصحيح أن نعود إلى تفسير هذه النصوص التي دلت على الأصول الشرعية بفهم حديث حتى تتواكب مع تقدم العصر ومع ما يحتاجه الناس من الأوضاع التي عليها العالم اليوم من حرية ومن ديمقراطية وما أشبه ذلك فإذا كان هذا المدعي يقول بهذا الذي ذكرته الآن فلا شك أن هذا كفر فلا شك أن هذا كفر وحين نقول أن هذا كفر فإننا نتكلم عن القول والفعل لكن ربما كان القائل في بعض ذلك يقول كفرا وليس بكافر إذا كان جاهلا فهذا مما يمكن أن يتصور في سؤال السائل الصورة الأخرى وهي أن يأتي إلى قول قائل يقول أننا يجب أن نفسر هذه النصوص بتفسير عصري ولكنه يثبت الأصول التي استقر عليها أئمة أهل الإسلام إلا أنه ربما قد يخطئ في تأويل بعض النصوص وترك تفسير بعض الأئمة كمن انحرف مثلا في مسألة الأسماء والصفات وسلك مسلك تفسير المتأخرين من الأشاعرة ونحوهم إذن من هنا ينبغي على السائل إذا سأل أن يبين مقصوده من السؤال فإذا لم يكن مقصوده بينا وجب على المسؤول أن يفصل هذا ما يحضرني في جواب مثل هذا السؤال الذي سميته مجملا والله أعلم
جزا الله الشيخ يعني خالد خيرا على جوابه وتأكيدا لبعض معنى جوابه حفظه الله تعالى فإن هذا القول الذي هو إعادة قراءة النصوص وتفسيرها من جديد في هذا الزمان يعلن به نوعين من الناس. النوع الأول منافقون وزنادقة ونحوهم ممن يتأثر بهؤلاء، والقسم الثاني غلاة أهل البدع من الجماعات كالإخوان المسلمين، مثل ما يمثلهم في هذا الباب معهد الفكر الإسلامي العالمي وما يطبعه من الكتب في ذلك. فبالنسبة للقسم الأول فهؤلاء لا يؤثرون في غالب الحال وفي أصله في دين الناس، لأن الناس إذا كان عندهم درجة من الإيمان والتدين فإنهم ينفرون عن أمثال هؤلاء أصلا. فهذا يعني باب واسع لا أحب التفصيل فيه. القسم الثاني الذين هم الإخوان المسلمون، أعني الغلاة منهم، ممن يزعمون أنه لا بد لنا أن نعيد كتابة ماذا الفقه من جديد وكذا، ويشترك فيه معهم يعني أحيانا كثير من أهل البدع كالقطبيين حين يحتاجون في بعض المسائل أن يفروا أو أن يتقهقروا عن كتب الحق ومصنفات السنة، فيزعمون أن هذا الباب مما استجد فيه ما يقتضي ماذا إعادة التصنيف. فهذه يعني مدخل شيطاني يتكرر على ألسن هؤلاء حتى لا تحاصرهم الأدلة وتحاصرهم مصنفات أهل العلم. فسبيل هؤلاء معالجة موضوعهم الردود على أهل البدع ليس تكفيرهم. فتصدير السؤال بهل يكفر من يدعو، لماذا تسأل عن التكفير؟ لا يكون همك مرتبط هل فلان كافر فلان مبتدع، لا تجعل هذا هو الذي يعني يكون منطلقك في الحكم على الأشياء، لأن التكفير إنما يراد من أجل أحكام شرعية، منها إقامة حد الردة، منها الفصل بين رجل وامرأته يحتاج إليه عمليا، هذه ثمرته. فما فائدة التكفير هنا؟ يعني لا يكون صاحب السنة يعني طالب العلم، لا سيما طلاب العلم المقبلين على الطلب أو المتوسطين فيه، لا يكون يعني أول ما يبدر إلى أذهانهم الحكم على هذا الشخص المعين بما يليق به، فإن هذا ليس من مصلحة دعوة السنة ولا من مصلحة المسلمين، ولا ليكن همتك مرتبطة ببيان الحق ونقض الباطل، فهذا الذي يحصل به المصلحة والمنفعة العامة. فهذه الطريقة في تناول الأمور يعني ما تنبغي، وإذا تركت دون معالجة وأسرف الرجل في أنه إنما يريد الحكم على أعيان الأشخاص وأعيان الأشخاص، فإن الأمر سيؤول به مع يعني مدخل الشيطان عياذا بالله إلى الغلو. فلا، ينبغي أن تكون يعني عالما رحيما رفيقا، فبين للناس الحق واقمع الباطل. أما مسألة التكفير والتبديع فهذه لا تهجم عليها دفعة واحدة وتركها، فالعلماء موجودون وهم يعني لن يقصروا في بيان ما يحتاج إليه المسلمين من الحق. وهذا يعني متضمن في جواب الشيخ يعني حفظه الله تعالى، لكن الشيخ تناوله بطريقة أخرى فأحببت تأكيده لأهميته جزاه الله خيرا، ويعني يصبر علينا الشيخ خالد على التطفل وعلى مائدته. نسأل سؤال آخر وهو: بارك الله فيكم، كيف الجمع بين وصية الألباني رحمه الله لطلبة العلم في اللين في التعامل مع المخالفين، وبين ما نجده في بعض ردوده على أهل البدع والمخالفين من الشدة؟
الألباني أنت الشيخ؟
ها؟
الشيخ له يعني صلة بشرطة الشيخ وتتبع منهج،
تفضل
خلي عنده إن شاء الله.
حقيقة لا تعارض ولا إشكال أصلا فيما ذكرته، فأنت تذكر أن الشيخ يدعو إلى الترفق، ومن عباراته التي لعلك تشير إليها قوله المسجل بصوته في سلسلة الهدى والنور حين يقول: إن الحق بنفسه شديد فلا تزيدوه شدة بسوء الأسلوب والغلظة على الناس. هذا معنى كلام الشيخ. فالشيخ لا شك أنه طالما يوصي بالرفق في بيان الحق، وأنه ينبغي أن يتلطف مع من يبين له الحق، فأنت تقول كيف أجمع أو كيف أفهم هذا مع أنني أجد في كلام الشيخ نفسه في كتبه شدة على أهل البدع، فكيف أجمع بين هذين؟ الألباني نفسه قد بين هذا كما هو مكتوب في سلسلة الأحاديث الصحيحة، فحين تعرض لبعض الدجاجلة وهو حسان عبد المنان، وكان الألباني يسميه هدام وهو اسمه حسان، فكان الألباني يسميه هدام، فبعد أن اشتد ووصفه باسم الهدام في أكثر من مناسبة قال: فلعل قائلا يقول لماذا هذه الشدة على أمثال هؤلاء، وهل اتبع مع هؤلاء الرفق وما أشبه ذلك؟ فقال الشيخ: فأقول مجيبا عن هؤلاء المعترضين، فذكر كلاما، فكان من ضمن كلامه أن قال: فإننا نعلم أن هؤلاء عندهم تطاول وعند وإصرار على الباطل وعدم قبول النصح، وأن هؤلاء يهجمون على الحديث ويفسدون عقائد الناس ويتجرؤون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما اتصل به كما هو في سلسلة الهدى والنور بصوت الألباني قال: اتصل علي هذا حسان عبد المنان، وذاك الثاني ايش اسمه اللي رد عليه في مسألة العلو والعقيدة والأسماء والصفات؟
السقاف.
أيوة، اتصل علي السقاف فقال لي: يا شيخ ناصر، بدنا أو بدي أعد وياك نتباحث في هذه المسائل. قال فقلت له، قال الألباني: وكان هذا في مكالمة هاتفية هاتفني بها هذا السقاف الضال المنحرف. قال فقلت له: أنا ما عندي مانع أن أجلس معك وأن أتباحث معك، ولكنك لم تبدي لنا ما يشجعنا على الجلوس والمباحثة، بل قد جلست مع بعض إخواننا فظهر من جلوسك معهم أنك لست طالبا للحق، وأنك تعاند وتصر على مواقفك، فلذلك أنا لا أجد دافعا وفائدة من الجلوس معك حتى تقدم لنا ما يجعلنا نرى أن هناك فائدة من الجلوس معك أو مع أمثالك، وأنا ما عندي وقت، فأعتذر إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقفل الهاتف في وجهي. إذن هذا واضح، حين يأتي الرجل الجاهل الذي لم يجد من يبين له الحق، والذي تربى في أحضان أهل الباطل ولم يجد من يسلك به سبيل السنة، فهذا كيف يشتد عليه وهو أصلا لم يجد إلا هذا؟ إذن هذا يختلف بارك الله فيكم. فالألباني نفسه قد هجر بعض طلابه في الجملة الذين كانوا من طلابه وينتسبون إليه ويدعون أنهم تلاميذ له، وذاك كان في سوريا. حين خرج ذاك الرجل كما نص الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة في كتابه كتابة، وكما هو في أشرطته صوتا، فذاك الرجل قام مسألة عصمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى ذلك الرجل الذي كان ينتسب إلى الألباني، ادعى أن العصمة ثابتة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتأول على ذلك قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الألباني: فجالسناه جلسات وتناقشنا معه كثيرا وبينا وجه الحق له، وأبى إلا أن يصر على موقفه، بل وطعن في إخوانه المخالفين له. قال: فلما رأيت ذلك منه هجرته وأمرت إخواني بهجره. ومات الألباني وهو هاجر له. يذكرني أبو العباس باسمه أو الشيخ أحمد؟
الشيخ أحمد.
من؟ خلاص طيب يكفي. إذن رحمة الله عليه. نعم، محمد نسيب الرفاعي.
الله يرحمه.
والله أنا ما تقصد، أنا كنت تابعتك إني ما أذكر اسمه، لكن جاء في بالي.
مشروع ذكر اسمه إجماعا.
أعود فأقول، يقول الألباني: وقد مات الرجل فرحمة الله عليه، قال: وإنما تقصدت أن أذكر هذا ليكون عبرة للتاريخ وليحذر الناس. نص على هذا الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذن الألباني رحمة الله عليه هو شديد على أهل البدع. يقول علي الحلبي: شيخنا الألباني ما كان مثل هذول، شيخنا كان يدعو إلى الرفق، وكان يدعو إلى الصبر، وكان وكان. فقلت له في مجلس جمعنا، قلت: سبحان الله، إيه هذا الشيخ الألباني اللي قال عن صفر وسلمان خارجية عصرية، هذا الألباني اللي دعا إلى الرفق وإلى وإلى. قال: كنت أقول في جماعة التبليغ قبل 30 سنة صوفية عصرية، ثم بدا لي الآن أن أقول في هؤلاء. وكان الكلام في كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لصفر الحوالي. قال الألباني: وبدا لي الآن أن أقول في هؤلاء خارجية عصرية، فأي لين في هذا؟ يصف هذا بأنه يسلك مسلك الخوارج، خارجية عصرية. الألباني من استقرأ كلامه وتتبع صوتياته لا يرتاب طرفة عين أنه كان من أشد أهل السنة على أهل البدع. ولذلك في الوقت الذي قال خارجية عصرية، كان بعض علمائنا في الحجاز في الحرمين يطعنون في صفر وسلمان، ولم يكونوا مع ردودهم قد وصفوهم بوصف الألباني. أعيد مرة أخرى، في الوقت الذي هم كانوا يردون على صفر وسلمان، بعض الأشياخ ما كانوا يصفونهم بالخارجية إطلاقا، وإنما كانوا يشيرون إشارة. لما جاء الألباني وتبين له حالهم ضربهم، قال خارجية عصرية، فكان في قوله أشد من بعض علمائنا الذين ردوا ولم يذكروا في وصفهم من أول الكتاب إلى آخره، لم يذكروا وصف الخارجية، والألباني في 5 دقائق ذكرها. فأيهما أشد؟ إذن فالشدة في بابها مع من يستحقها، والرفق واللين في بابه مع من يستحقه. فلا إشكال لا في طريقة الألباني ولا في طريقة ابن باز، الذين يشهد له الدنيا أو يشهد له الناس، كان من أرفق الناس، ولما جاء مقتضى الشدة يرمي المسعري ويرمي بن لادن أسامة بأنه خبيث، بأنه خبيث. أين هذا من لسان ابن باز؟ لكن مقتضى الشدة استلزم هذا، فرأى الشيخ ضرورته فاشتد حيث استلزمت الشدة. لذلك لا يخدعنكم أمثال هؤلاء الذين يقولون ربيع ليس على طريقة كذا، والألباني ليس على طريقة كذا، وإنما الألباني هو الذي قدم لربيع حين رد ربيع على سيد قطب في كتاب كتب وشخصيات إلى آخر مطاعن سيد قطب في أصحاب النبي، فقال له الألباني: فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على ما كذا وما بينت من جهل هذا الرجل بالإسلام أصولا وفروعا. إذن العلماء كلهم بابهم واحد، شدة في موضعها مع من يستحقها، ولين في موضعه مع من يستحقه، فلا يشكلن عليك تصرف الألباني. والله أعلم.
جزاك الله خير. جزا الله الشيخ خالد خير الجزاء. يعني وهذا ذكرني بتلكم القصة لإسحاق بن راهوية رحمه الله حين مثل بين يدي بعض الأمراء، ويعني أعطاه رجلا من أهل، كان رجلا من أهل البدع حاضرا يريد الأمير أن يجادله إسحاق، فكان إسحاق ينقل من كتب يعني هذا الرجل يعني ومن كتب قومه أشياء حتى تعجب الأمير، يعني قال: ما أعجب من حفظك للسنة، لكن أعجب من حفظك. فجزى الله الشيخ خالد يعني خيرا على حفظه لكلام أئمتنا وإتيانه به بألفاظه وحروفه، وعسى أن يكون لنا قدوة في ذلك أن نجتهد في حفظ كلام علمائنا رحمهم الله تعالى.
جزا الله خير. شخص يمني قال للشيخ الألباني شريط مسجل، هو من الذين يعني ذهب يسأله، قال: يا شيخ، يعني بعض إخواننا يبلغك السلام ويقول أنت شددت في ردك على الشيخ البوطي. قال: هيك يقول؟ قال: نعم. قال: شوف، صاحبك هذا أحد اثنين، إما أنه ما بيعرف البوطي، وإما أنه على طريقة البوطي. خلصنا. يعني إما أنه ما يعرف البوطي، وإما أنه على طريقة أي من جماعة البوطي وطريقة.
أنا أريد أن أذكر نكتة حصلت مع الألباني. كنا في الإمارات، وكان في ذاك الزمان طالب علم اسمه حسن عبد الله المالكي، غير حسن المالكي ذاك المبتدع الذي رد عليه الفوزان وغيره. فذاك الطالب حسن عبد الله المالكي كان قد بحث في مسألة البيع بالتقسيط، كان ابن باز يجوزها وكان الألباني يحرمها، فوصل ذاك الشاب الطالب إلى جواز بيع التقسيط، فكتب بحثا، فلما هضمه أراد أن يناقش الألباني، وكان زميلي وهو إلى الآن زميلي، أحسبه إلى الآن على السنة إن شاء الله من أكثر من 30 سنة ونحن صبيان، وهو صديقي من أيام ما كنتنا في الإمارات. فقال لي: أنا سأتصل بالألباني حتى أباحثه في هذه المسألة وكذا. قلت: طيب. فاتصل على الألباني فرد الشيخ كعادته في الأسئلة، فتناقش معه في بيعتين في بيعة: يا شيخ أنت تحرم وكذا 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 وكذا. ففجأة انقفل الخط أثناء المناقشة، انقفل الخط. فقال لي حسن: ما أدري إيش اللي صار، انقطع الخط. قلت: طيب حسن، عيد الاتصال على الشيخ. فأعدنا الاتصال عليه، فبدأ المناقشة مرة أخرى. فقال حسن، هذا موضع الشاهد، قال: معذرة شيخنا، الخط انقطع. قال: لا، ما انقطع، أنا اللي أفلته، أنتم تحلون الربا.
طبعا يوجد أسئلة في الحقيقة وجيهة كثيرة، يعني نرجعها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حتى يحصل التركيز التام فيها، لأن بعضها فعلا وجيه جدا، لكن يعني نقتصر على جواب سؤال. أرى يعني أن الشيخ ربيع قد جاوب في هذا الكتاب وجاوب شطر كبير منه، وهو السؤال يقول: كيف نرد على من يقول أن الحكم حق مكتسب لكل مواطن؟ فالشيخ ربيع يقول في صفحة 23، يقول حفظه الله تعالى: فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة، وهذه الدول بفضل الله عز وجل موجودة، إذ أن دولنا دولا إسلامية. يقول: إما بمبايعة خليفة
يجتمع عليه كل المسلمين أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة التسليم له ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام، أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع. إذن فالشيخ رح يعني حفظه الله تعالى ذكر هنا الطرق التي تثبت بها الإمامة والإمارة، وهذه هي الطريقة المشروعة وهي ما أجمع عليه أهل السنة، لأن البحث في مثل هذه الأمور ليس بحثا سياسيا، ليس بحثا سياسيا، لأن بعض هؤلاء يعني من أهل البدع يبتدئون يعني الانصراف عن السنة في هذه الأبواب وإعمال عقولهم، فشيئا فشيئا تجدهم ينتهون إلى ما انتهى إليه الكفار من مدارسهم وأنظمتهم. فماذا استفاد المسلمون؟ يعني ازدادوا شرا على الشر الذي هم عليه، يعني ابتدأوا بالتكفير للحكم بغير ما أنزل الله، ثم انتهى أمرهم كما رآه كل المسلمون اليوم إلى تمجيد الديمقراطية وإلى غير ذلك. لكن السنة هي معرفة الحق ثم ما يمكن العمل به من هذا الحق، إذ أن أهل السنة ليس عندهم تنظير وفلسفة وتضيع وقت. فانتبهوا في هذه الأبواب، لا ينساقن المسلم إلى مثل هذه البحوث، حسبنا ما أجمع عليه أهل السنة مما يترتب عليه المصلحة العامة من معرفة كيف تثبت الإمارة وكيف يثبت حق الولي الأمر الشرعي، فهذا هو المراد وهذا الذي يحصل به المنفعة والمصلحة، والله أعلم. في شيء؟
جزاك الله خيرا،
الله ينفع بكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم، جزاكم الله خيرا.